قال أبو داود رحمه الله: باب في الوضوء من اللبن. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فتمضمض ثم قال إن له دسمة.
صلى الله وسلم على محمد. إذا قيل الوضوء أطلق الوضوء فهو ينصرف إلى الوضوء الشرعي الذي هو يستباح به الصلاة نص المصحف وما أشبه ذلك. وقد يطلق الوضوء في اللغة على غسل اليدين وغسل الوجه، ولكن في مثل كتب الإسلام قيل الوضوء فهو ينصرف إلى الوضوء الشرعي. وهل يتوضا من اللبن؟ هنا ذكر انه تمضمض، وسياتي الحديث الذي بعد هذا انه توضا وضوء للصلاه. اذا كان هذا فهو هذا مما تقدم، وقد نسخ الحديث التي مر بعضها في الباب السابق. نعم.
باب الرخصه في ذلك. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه عن زيد بن الحباب عن مطيع بن راشد عن توبة العنبري أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى. قال زيد: دلني شعبة على هذا الشيء.
صلى شرب لبنا فلم يتمضمض ولم يتوضأ وصلى، دل على أنه يقصد بهذا الوضوء الشرعي، وأنه كان فيما في أول الإسلام يتوضأ ثم بعد هذا ترك ذلك. وإذا وهذا مثل ما سبق في الوضوء مما مسته النار مما طهي بالنار طبق، لأنه هذا كان أولا مشروعا أنه مأمور به ثم بعد ذلك نسخ فترك. ومضى أن بعض العلماء يرى أن ذلك على الاستحباب، لكن على الاستحباب ولو مثلا تركه لا بأس به.
قال رحمه الله: باب الوضوء من الدم.
الدم الخارج من الجسد، من الجسد، هل يكون فيه وضوء؟ يعني هل ينقض الوضوء أو لا؟ حقيقة هذا فيه تفصيل، فيه خلاف سيأتي. نعم.
قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا ابن المبارك ابن المبارك عن محمد بن إسحاق قال حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في غزوة ذات الرقاع، فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دما في أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال: من رجل يخلأنا؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال: كونا بفم الشعب بفم الشعب. قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي، وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد، ثم انتبه صاحبه، فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب. ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم قال: سبحان الله، ألا أنبهتني أول ما رمى؟ قال: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها.
غزوة ذات الرقاع، سميت بذات الرقاع على الصحيح أنهم كانوا الخمسة على بعير والستة على بعير تعاقبون، فنقبت أرجلهم، يعني أن الحصى والشوك وكثرة المشي أثر في أرجلهم حتى نقبت، أصبحت انقاض وأصبحت سقط تظافر بعضهم فجعلوا يلفون عليها الخرق فسموها ذات الرقاع بذلك. وهذا من الأمور التي تدل على تحمل الصحابة المشاق رضوان الله عليه في سبيل الله. وذات الرقاع كانت إلى جهة نجد، وقد جاء التصريح بأنها إلى ذات النخل أو ذات أو نخيل، وأنه النخيل لا يزال معروف بهذا الاسم إلى هذا اليوم، وكانت في أعالي نجد ولم يحصل فيها قتال، ولكن رجلا من المسلمين أسر امرأة من الكفار، أسر سباه قضيت، وهي التي صار من شأن زوجها ما ذكر. فانصرف الرسول صلى الله عليه وسلم راجعا بدون قتال. وفي هذه الغزوة قالوا انها نزلت صلاة الخوف، وان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف فيها اول ما صلى. وفي رجوعه في الليل قال صلى الله عليه وسلم: من يكلأنا، يعني من يحرس، من يحرسنا في الليل. فانتدب رجل من الانصار ورجل من المهاجرين، انتدب يعني انهم تبرعوا بذلك واسرعوا اليه مسابقين الى الفضل، لان فيه هذا فيه فضل عظيم. من حرس ليلة، من قام ليلة على ثغر من ثغور الإسلام لم يرح رائحة الجنة، رائحة النار، لم يرح رائحة النار أو لم يجد رائحة النار. والرجل الذي من المهاجرين هو عمار بن ياسر، والذي من الأنصار يقال إنه عباد بن بشر أو عمارة بن حزم، إما هذا أو هذا أحدهما، إما عباد بن بشر أو عمارة بن حزم. فقال الأنصاري، وقد أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جهة معينة، قالوا: خذوا فم الشعب، فم الشعب، والشعب هو طريق الماء من الجبل، هو طريق السيل الذي ينزل من الجبل، وغالبا يكون الشعب كفج في الجبل منخفض، ويأتي معه من يريد القوم لأنه منخفض، فعين لهم هذا الموضع. فذهبوا إلى المكان الذي عينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الأنصاري للمهاجري: أي الليل تحب أن أكفيك؟ فقال له: أولا. فنام المهاجري هو عمار بن ياسر، وقام الأنصاري يصلي، فجاء زوج المرأة الذي نذر ألا يرجع حتى يهريق في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دمه، فرآه، رأى القائم وعرف أنه حارس، أنه رديئة يعني حارس، رديئة كلها أنه حارس يحرس، فرماه بالسهم بنبله فوضعه فيه، وبقي قائما يقرأ، وكان يقرأ في سورة الكهف، فلم يقطع قراءته ولم يركع، ثم أعاد مرة ثانية ووضع فيه السهم، فنزعه من نفسه وألقاه واستمر في قراءته، ثم رماه السهم الثالث، عند ذلك أثر فيه كثيرا وخاف أن يموت. فيؤتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الناحية، فأيقظ صاحبه وركع وسجد بسرعة. لما استيقظ صاحبه ورأى ما فيه من الدم قال سبحان الله ألا أيقظتني أول مرة. فقال كنت في سورة أحببت أن أتمها، يعني أنه كان في هذه السورة يستلذ الخطاب، خطاب رب العالمين ويناجيه ويستصغر الألم في جنب ذلك، ولكنه خاف على نفسه بعدما أثرت به الجراح، وإلا يقول والله لولا أني خفت أن يؤتى المسلمون من قبلي لم أقطع السورة حتى تخرج الروح، تخرج روح. ما يدل على تأثر الصحابة بكتاب الله، بكتاب الله جل وعلا. والمقصود أن الدم سال منه، خرج منه، وهو مستمر في قراءته وفي صلاته، ولم يقطع صلاته بل كملها، ركع وسجد بسرعة وأيقظ صاحبه. فدل ذلك على أن الدم ليس بنجس، وأنه لا يقطع الوضوء الخارج من البدن من الجسد، أنه لا يقطع الوضوء. وقد اختلف الأئمة في هذا، الإمام أبي حنيفة هو يعني الشافعي، كذلك عن أحمد، أن الدم الكثير يقطع الوضوء إذا خرج من البدن سائر البدن، دم فاحش، والفاحش بحسب كل إنسان وما يراه، إذا كان عنده فاحش والفحش الكثير فهو ناقض للوضوء. أما إذا كان يسيرا يمكن على الأصابع والرعاف يضعه على أصابعه ويخرج فيها دم فهذا يسير، كما جاء عن عبد الله بن عمر أنه يعصر البثرة في جسده ويخرج منها دم وصديد ثم يصلي. وكذلك أحيانا يأتيه الرعاف فيضع أصبعه في أنفه فيخرج منه دم، ويضع الثاني والثالث والرابع فيخرج منه دم ثم يصلي. وكذلك روي هذا عن سعيد بن المسيب وغيرهم من السلف. فهذا دليل على أن الكبير ليس بنجس ولا ينقض الوضوء. أما الذين يقولون أنه لا ينقض مطلقا وإن كان كثير فهم يستدلون بهذه القصة، معلوم أن هذا فعل صحابي، ولكن هل قيل له إنك أخطأت؟ لم يذكر هذا، لم يروى. وكذلك قصة عمر الخطاب رضي الله عنه لما طعن وهو يصلي بالناس في المسجد، ما ذكر أنه انتقض وضوءه بذلك. الذين استدلوا بأن هذا ينقض الوضوء أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحائض المستحاضة، ليست الحائض، المستحاضة، أن تغسل عنها الدم وتتوضأ، تغسل الدم وتتوضأ، ولكن قالوا هذا مخصوص بما يخرج من السبيلين، فما يخرج من السبيلين قليله وكثيره ناقض، ناقض للوضوء، سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان رطبا أو يابسا، أي شيء كان، ما خرج نحب السبيلين فهو ناقض، ولكن الكلام في الخارج من البدن. قد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم فغسل موضع الحجامة فقط، غسل موضع الحجامة وصلى لم يتوضأ، فدل ذلك على أن دم الخارج من البدن لا ينقض الوضوء. ثم هذا في هذا الحديث أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. رسوله صلى الله عليه وسلم هو أفضل المتوكلين وخيرهم، ومع ذلك أمر بالحراسة، أمر بالحراسة. وفيه أن القائد يلزمه القيام على مصلحة جنده، وأن يحترس ويحافظ عليهم. وفيه انتداب، جواب استحباب الانتداب، القيام بالمهمات في سبيل الله. لهذا ندب هذا الأنصاري والصوال مهاجري. وفيه المناوبة في الأمور المهمة، إنهم يتناوبون، يعني كان يكفي ذلك واحد فإنه ينوب عن الآخر، ثم بعد ذلك يريحه ويقوم مقامه. وهذا أمر معلوم أمور كثيرة. وفيه ما كان عليه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم من التذاذهم بخطاب الله جل وعلا، وكونهم عرفوا قدر كلام الله جل وعلا، فأصبح التذاذهم به ينسيهم الآلام التي قد تقضي على الإنسان، بخلاف الذين يقرؤون كتاب الله ولا يفهمون شيئا أو لا يتأثرون به أصلا، لا يتأثرون به. وفيه ما كان يتحمله الصحابة من الشدائد، كون الستة يتعاقبون على بعيد، وكونهم لا يجدون النعال التي يضعونها في أرجلهم، لا يلف على أقدامهم الخرق حتى نقبت من الحفا حصى والشوك وسقطت أظفاره، ومع ذلك ما كانوا يذكرون مثل هذه الأشياء. حتى إن أبا موسى الأشعري لما ذكر ذلك تندم، ندم على هذا، قال ما لي ولهذا، ندم أن يكون ذكر هذا، لأن هذا من الأعمال الفاضلة التي يخفونها ولا يحبون أن تكشف ويذكرون بها ويمدحوا بها لئلا ينقص الأجر.
قال رحمه الله: باب في الوضوء من النوم.
باب في الوضوء من النوم، يعني هل هو واجب متعين أو مستحب أو لا يجب؟
قال:
هل النوم نفسه ينقض أو هو مظنة للنقض؟ إذا كان النوم نفسه ينقض فالنوم كله نار، وإذا كان مظنة للنقض كما سيأتي في حديث طلق فإنه النوم اليسير لا بأس به، والنوم المتمكن لا بأس به، وتحفظ الإنسان فإن يسيره لا ينقض سائل البدن، أما إذا كان كثيرا فإنه ينقض. وعلى هذا جمهور العلماء. عند الصلاة، هذا عند الصلاة ما يصلح في الصلاة، إيه ما يصلح في الصلاة، جاء النهي عنه تشبيك الأصابع في الصلاة. سيأتي إن شاء الله، أقول سيأتي. نعم
قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثني عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم خرج علينا فقال ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم.
هذا ذكر ثلاث مرات أنهم رقدوا ثم استيقظوا، والرسول صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء، العشاء الآخر، العشاء أخرها إلى ثلث الليل الأول، وهم ينتظرونها جلوس ينتظرون الصلاة، فرقدوا وهم جلوس ثم استيقظوا ورقدوا واستيقظوا. وإن كان هذا ليس عليهم كلهم، ولكن كثير منهم فعل هذا، ومع ذلك ما أمروا بالوضوء. فهذا يدل على أن النوم غير ناقض، النوم غير ناقض، وإنما هو مظنة للنقض. فإذا نام الإنسان على وهو جالس أو وهو ساجد أو راكع على هيئة الصلاة نعس وخفق، فإن هذا لا يضر على هذا الحديث. وقد ادعى قوم أن هذا منسوخ، وأن النوم ناقض مطلقا، وقالوا إن زوال العقل من النواقض، من زال عقله فقد انتقض وضوء، سواء كان بنوم أو بسكر أو بإغماء، كل من حصل له هذا فإنه يجب عليه أن يتوضأ، يعيد الوضوء. وسبق أن قلت لكم أنه في مثل هذه المسائل الذي ينبغي على المرء أن يأخذ بالأحوط خروجا من الخلاف وتبرئة لذمته واحتياطا لدينه، وإن كان الذي يأخذ بغير الأحوط لا ينكر عليه، لا يقال إنك أخطأ، ولكن الأولى ما دام الإنسان بالإمكان وعنده السعة، لماذا يرتكب ما فيه خطر؟ لأن في مثل هذه المسألة فيه من العلماء من يكون الصلاة غير صحيحة غير كافية، ومنهم من يقول لا صحيحة وكافية. فكل إنسان يستبرئ لدينه ولذمته، يرتاح ويكون مطمئن، بخلاف ما إذا فعل بقول الذي يقول لا ينقض النوم وصلى، فإنه يبقى في نفسه شيء لا يزال يتردد في نفسه. وقد جاء في الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريب. وعلى كل يجب الأمور الأحكام يجب أن يحتاط لها، وهي لا تثبت إلا بالأدلة، وهذا دليل، وسوى الحديث صحيح كونهم ناموا، ولكن النوم هنا عمل على النوم جلوس، ناموا وهم جلوس لأنهم ينتظرون الصلاة في صفوفهم. والجالس يكون متمكنا وليس مظنة الخروج، خروج الحدث الريح وما أشبه ذلك. وفي هذا كون الإمام مثلا يذكر عذرة، ويذكر مثلا ما يبرر هذا الشيء، ويذكر ما يفرح الناس، فقد قال لهم ما ينتظرها غيره، ليس أحد ينتظرها غيركم. وهذا فيه تفريح لهم، وفيه أيضا حث على ذلك كونهم يؤخروها. وقد جاء أن تأخيرها أفضل من تقديمها، تأخير صلاة العشاء كما سيأتي.
قال حدثنا شاب بن طياب قال حدثنا هشام بن الدستوائي عن قتادة عن أنس قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال أبو داود فيه زاد فيه شعبة عن قتادة قال كنا نخفق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظ آخر.
تخفق رؤوسهم يعني أنهم ينامون وهم جلوس فترى رؤوسهم أنها تنزل كهيئة الذي مثلا غفل أو نام مما يدل على أنهم ينعسون. فالخفض ليس نوم في الحقيقة إنما هو نعاس يغلب ثم ينثني رأسه ثم يقوم. وهذا لا يضر، مثل هذا لا يضر إذا حصل من الإنسان وهو ينتظر الصلاة أو لا ينتظرها فإنه لا ينقض ذلك وضوء. ولهذا يقول ثم يصلون ولا يتوضأ، يعني أن هذا ليس ناقض.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني أن أنس بن مالك قال أقيمت صلاة العشاء فقام رجل فقال يا رسول الله إن لي حاجة، فقام يناجيه حتى نعس القوم أو بعض القوم ثم صلى بهم ولم يذكر وضوءا.
أقيمت صلاة العشاء فقام رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لي حاجة، فقام يناجيه حتى نعس القوم أو بعض القوم، يعني أنه أطال القيام معه. وهذا يدل على جواز المناجاة بين اثنين عند قوم عدد، يكون النهي عن المناجاة إذا كانوا قلة مثل ثلاثة، فلا يتناجى اثنان ويدعون الثالث. والنجوى جاء النهي عنها إلا بالخير، لا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، تناجوا بالبر والتقوى. المناجاة مظنة لكون الإنسان يقول هذا يتكلم فيه ولا يتكلم فيه شيء لا فيه محذور. لماذا يتكلم بخفية؟ إنه يكون مظنة الظنون، فلهذا نهي عن المناجاة. لا ينبغي إذا كان هناك إمكانية بأن لا يناجي أحدا عند الناس فهذا أولى، لأن الظنون تتجه إليه بأنه يتكلم فيهم، أنه لو لم يكن فيهم ما كان مثلا يخفي الكلام. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قام يناجيه ما يدل على أنه صلوات الله وسلامه عليه يقضي حاجات الأفراد والجماعات، وأنه إذا عرض له حاجة لأحد حاجة يذهب معه أو يقف معه حتى يقضيه، مما يدل على تواضعه وعلى حرصه على نفع المسلمين وإن كان فرضا. ثم في هذا أن الإقامة قامت الصلاة إذا أقيمت ثم حصل فصل طويل أنه لا يضر، أنه يصلي بدون إعادة للإقامة، لأنهم في هذا صلوا بدون إعادة للإقامة. وفيه دليل على أن النوم النعاس القليل لا يضر ولا ينقض الوضوء.
قال حدثنا يحيى بن معين وهناد بن السري وعثمان بن أبي شيبة عن عبد السلام بن حرب، وهذا لفظ حديث يحيى عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفق ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. قال فقلت له صليت ولم تتوضأ وقد نمت؟ فقال إنما الوضوء على من نام مضطجعا. زاد عثمان عثمان وهناد فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله.
جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها تنام عيناي ولا ينام قلبي. فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، حيث أنهم يحسون ما هم عليه ولا يستغرقون استغراق غيرهم في النوم. وهذا من اليسير الذي ذكر ابن عباس، لأنه يكون في السجود، وما كان في السجود فهو يسير، إن كان فيه نفخ فإنه لا ينقض. ولهذا قال له إنما النوم من المضطجع، يعني النوم المستغرق الذي يذهب بعقل الإنسان وبحسه، هو الذي يكون من إيش المضطجع. أما إذا كان ساجدا فإنه قائم على أعضائه متكئ عليها فلا يضره النعاس كالذي يكون جالسا. الجلوس لا يمكن معه النوم الاستغراق، نوم مستغرق لا يكون مع الجلوس، لو نام لسقط. ولكن كونه مثلا يخفق رأسه أو كونه ينعس لا بأس بذلك، وهذا لا ينقض الوضوء. وفيه أن الصحابة يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عما يظنون أنه مخالف لما أمرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو لما يشكل عليهم. ما أشكل عليهم سألوا عنه واستفسروا، الرسول صلى الله عليه وسلم يكشف ذلك له. فيكون النهي عن المسألة بالأمور التي لا تقع له، بالأمور التي لا تقع له لا يسألون عنه. ولهذا لما سأل السائل عن مسألة لم تقع ابتلي بأن وقعت فيه، نسأل الله العافية، الذي قال يا رسول الله رأيت لو وجد أحدنا مع امرأته رجل إن قتله قتلتموه، وإن تركه سكت على أمر عظيم، كيف يصنع؟ فكره صلوات الله وسلامه عليه هذه المسألة، إنها مسألة لم تقع فكره. ثم ذلك السائل ذهب فابتلي الله العافية، وجد مع امرأته رجل، فجاء إلى قومه قال والله لقد وجدت الذي كنت أسأل عنه. عند ذلك نزلت الآية الملاعنة، لآية الملاعنة، الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ولا أنفسهم شهادة أحدهم إلى آخر الآيات، فصارت الملاعنة. والمقصود أن هذا فيه دليل على أنهم يسألون عن الأمور التي تقع لهم وتشكل عليه. وأما المسائل في الأمور التي لم تقع وإنما تقدر فهذه لا ينبغي أن يسأل عنها، وغالبا الذي يسأل عن أشياء يبتلى به، نسأل الله العافية.
قال أبو داود قوله الوضوء، الوضوء على من نام مضطجعا، هو حديث منكر لم يرويه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة.
نعم، ولو كان صحيح لكان نصا في أن النوم ينقض الوضوء، ولكنه منكر ولهذا اختلف في هذا.
وروى أوله جماعة عن ابن عباس ولم يذكروا شيئا من هذا، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا. وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي.
هذا حديث صحيح ثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تنام عيناي ولا ينام قلبي، فإذا النوم منه صلوات الله وسلامه عليه لا ينقض، هذا من خصائصه.
وقال شعبة إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث، حديث يونس بن متى وحديث ابن عمر في الصلاة.
يونس بن متى هو الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي جاء النهي أن يقول الإنسان أنا خير من يونس بن متى. ومتى اسم والده وليس اسم أمه كما يقول بعض الناس أنه نسب إلى أمه، بل والده اسمه متى. ويونس قيل ذلك من أجل أن الله جل وعلا قال له لمحمد صلى الله عليه وسلم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، لماذا وهو مكروه إلى آخر القصة. فقد يظن ظان أنه ملوم بذلك أو أنه يلحقه بذلك نقص، فقال صلى الله عليه وسلم من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. وجاء في بعض الروايات أنه قصد نفسه صلوات الله وسلامه عليه، يعني من فضل محمد صلى الله عليه وسلم على يونس بن متى فقد كذب. يقول لا تفضلوا بين عباد الله، لا تفضلوا بين أولياء الله، لا تفضلوا بين أولياء الله. ولكن حقيقة أن الله جل وعلا أخبرنا أنه فضل بعض الرسل على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله بآيات عدة. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح مسلم أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فقط، ثم قال أتدرون ما ذلك؟ إنه إذا كان يوم القيامة، ثم ذكر حديث الشفاعة. فإذا لا بد أن يكون للنهي معنى، وهو أن يكون التفضيل يفهم منه تنقص، فلا يجوز ذلك بأي حالة كان. ولهذا ذكر أن سبب حديث أن يهوديا يبيع سلعة فطلبت منه بثمن معين، فقال لا والذي فضل موسى على العالمين، وكان عنده أحد المسلمين، فقال تقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، فلطم صكه بيده، فذهب يشتكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدعى المسلم قال ما لك لماذا تضربه؟ فقال إني سمعته يقول كذا وكذا، يعني أنه فضل موسى عليك. عند ذلك قال لا تفضلوا بين أولياء الله، وفي رواية قال لا تفضلون على موسى، فإني أكون يوم فإنه ينفخ في الصور نفخة الثانية فأكون أول من يفيق، في رواية أكون أول من ينفض التراب عن رأسه، فأجد موسى قابضا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. ثم جاءت الأحاديث عامة لا تفضلوا بين أولياء الله، لا تفضلوا بين رسل الله، فحمل هذا على أن يكون المقابلة في حالة تحمل الإنسان على العصبية وعلى الغضب الذي قد يكون مظنة لتحقير أو الازدراء لأحد رسل الله صلوات الله وسلامه عليه. أما ذكر الواقع وذكر العلم الذي علمه الله جل وعلا عبده ورسوله فلا بأس به، هذا هو أحسن ما قيل في ذلك.
وحديث ابن عمر في الصلاة، وحديث القضاة الثلاثة، وحديث ابن عباس حدثني رجال مرضيون منهم عمر وأرضاهم عندي عمر.
شاهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، وهذا في صلاة العيد.
قال أبو
يعني هذه الحديث الأربعة التي رواها
قال أبو داود وذكرت حديث يزيد الدالمي لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظاما له وقال ما لي يزيد الدالمي يدخل على أصحاب قتادة، ولم يعبأ بالحديث.
يعني أنه ضعيف، أن هذا الحديث ضعيف.
قال حدثنا حيوة بن شريح الحمصي لآخرين قال
داود يعتبر من كلام إلى سجنان أحمد ومن أصحابه، ولهذا جمع عنه كتابا مسائل يسمى مسائل أبي داود، سأل عنها الإمام أحمد. هذا الكتاب مطبوع معروف، مسائل أبي داود في الفقه وفي الرجال وفي العقيد.
قال حدثنا حيوة بن شريح الحمصي لآخرين قالوا حدثنا بقية عن الوضيل بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاء السه العينان، فمن نام فليتوضأ.
السه هو السبب، والعينان معناه أن الإنسان ما دام مستيقظا فإنه موكن بالسه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وهذا دليل على أن النوم ليس ناقضا بنفسه، وإنما هو مظنة النقض، يعني كون الإنسان ينام لا يعقل ماذا يحدث منه ويسترخي بدنه فيخرج منه تخرج الريح أو غيرها وهو لا يشعر، وهذا هو النابغ. وهذا أحد قولي العلماء أن النابغ ليس هو النوم، وإنما النوم مظنة النقض. فإذا تيقن الإنسان أنه ما خرج منه شيء فإنه لا ينتقض وضوءه. والوكاء هو الحبل الذي يربط به فم القربة أو السقاء، ثم وكاء. فعبر عن الاستيقاظ بأنه وكاء وحزام يحزم المخرج، وأن العينين إذا نامتا يعني غفى الإنسان ونام وفقد حسه أن هذا الوكاء ينطلق ويسترخي بدن الإنسان فيخرج منه ما يكون ناقضا للوضوء. فإذا يكون النوم مظنة النقض وليس هو ناقضا، وإنما هو محل للنقض، فيكون الناقض غير النوم، لأن الناقض هو ما خرج من السبيلين أو الخارج الفاحش من سائر البدن كالقيء كثيف مثلا أو الدم الكثيف كما سبق. نعم.
قال أبو داود رحمه الله باب في الرجل يقع الأذى برجله.
يقع الأذى برجله وليس عليه نعل، هل يغسل؟ يجب عليه أن يغسلها، يعني أنه توضأ وجاء إلى المسجد فوطأ نجاسة، وطئ نجاسة برجله، هل يجب عليه أن يذهب يغسلها أو يدركها في الأرض ويكفي ذلك؟ نعم.
قال حدثنا هناد بن السري وإبراهيم بن أبي معاوية عن أبي معاوية حاء وحدثنا قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثني شريك وجرير وابن إدريس عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعرا ولا ثوبا. قال أبو داود قال إبراهيم بن أبي معاوية فيه عن الأعمش عن شقيق عن مسروق أو حدثه عنه قال قال عبد الله، وقال هناد عن شقيق أو حدثه عنه قال قال عبد الله،
يعني عبد الله بن مسعود. وإذا أطلق المحدثون عبد الله فالمقصود به عبد الله بن مسعود. والعبادلة عند المحدثين أربعة، من هم؟ لا يدري، وقد يكون من جراء ذلك من جراء الحياء أو عدم مثلا أو الاستكبار يرتكب معهم عظيما. وفي هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم كل شيء، وأنه لا يمنعه لا أمر مستكره ولا غيره أن يذكره لهم.
قال حدثنا عبد الله قال أبو داود رحمه الله: باب في المذي.
المذي يعني أنه ناقض الوضوء وأنه نجس. والمذي هو الماء الرقيق الذي يخرج قبل الجماع عند الفكر أو النظر والملاعبة ملاعبة الزوجة وما أشبه ذلك. هذا يسمى مذي وهو ناقض ونجس أيضا. أما الودي فهو الذي يخرج بعد جماع رجل امرأته فهو أيضا كذلك ينقض. قدر أنه يخرج بعد الوضوء يكون ناقضا. وأما المني ففيه خلاف بين العلماء هل هو نجس أو طاهر، وسيأتي معه.
قال حدثنا قتيبة.
يجب الغسل من ايش؟ المني يجب الغسل منه بشرط ان يخرج بلذة وبدفق على اي حالة كانت. اذا خرج بلذة ودفقا فانه يجب منه الغسل، وسيأتي هذا.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبيدة بن حميد الحذاء عن الركين بن الربيع عن حصين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل.
يقول: كنت رجلا مذى، يعني كثير المذي، وقد جاء أن كل فحل يمذي، والمذي هو ما قلنا أنه يخرج عند الفكر والنظر والملاعبة، الماء الرقيق. فكان علي رضي الله عنه يظن أن هذا يوجب الغسل، فكان كلما خرج منه شيء يذهب يغتسل. يقول: حتى تشقق جلدي، لأنه يغتسل بالماء البارد، ليس لديهم صحنات وحمامات. عند ذلك أمر المقداد بن الأسود أن يسأل له النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه استحى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، لأن زوجته هي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول العلماء: ما ينبغي للإنسان أن يواجه والد زوجته أو قريب زوجته بمثل هذه الأمور، وإنما يكون لغيرهم. فذهب الآن مقداد بن الأسود وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: يكفيه أن يغسل ذكره ويتوضأ. وقد جاء في رواية: وأنثيي، كما سيأتي، وأنثيي يعني خصيتي. فعلى هذا يجب عليه أن يغسل جميع ذكره وكذلك الخصيتي، يجب أن يغسلهما ويتوضأ. هذا هو حكم المذي.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن سليمان بن
عندي طال عمرك ملا جاء عليه حدث وفي أرض صحراء ونام زوجته وجامعها وجاء عليها الفرق، الجيز يجوز يصلي أو ما يصلي؟
كيف؟
شلون؟ ناموا في الأرض الصحراء وجامع زوجته حكم عليهم الفرق وهو متنجس.
ما عنده ماء؟
ما عنده ماء.
يتيمم.
يتيمم.
إذا لم يجد الماء يتيمم ويصلي. فالتيمم يكون مقام غسل.
حتى يصل الماء.
يصلي حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل.
يعيد الصلاة؟
لا، ما يعيد الصلاة. نعم.
يغسل الصوم.
ها؟ المذي؟ لا. يفسد الصوم خروج المني، خروجه بلذة ودخل، هذا هو الذي يفسده. وقد يكون إذا كان ذلك هو يجب كفارة كما سيحدث، لأن أي شيء ثاني الاحتلال ما يفسد الصوم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه النذر ماذا عليه، فإن عندي ابنته أستحي أن أسأله. قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة.
النضح هو أن يضع عليه الماء، يغسله بالماء، أن يغسله بالماء، قد يستعمل بالغسل وقد يستعمل بالرش.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن هشام بن عروة عن عروة أن علي بن أبي طالب قال للمقداد وذكر نحو هذا، قال: فسأله المقداد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغسل ذكره وأنثيه. قال أبو داود: ورواه الثوري وجماعة عن هشام عن أبيه عن المقداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهو حديث صحيح، فعلى هذا يجب على الإنسان أن يغسل أنثيه يعني من المجد، ولا يجب عليه الغسل، وإنما يغسل أنثيه وذكره ويتوضأ. ثم هذا فيه أن غسل الأنثيين والذكر قبل الوضوء، وهذا هو واجب، وأنه لو كان بعد الوضوء لكان مفسدا للوضوء.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا أبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن حديث حدثه عن علي بن أبي طالب قال: قلت للمقداد فذكر معناه. قال أبو داود: ورواه المفضل بن قضالة وجماعة والثوري وابن عيينة عن هشام عن أبيه عن علي بن أبي طالب، ورواه ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنثيين.
ولكن الرواية السابقة صحيحة ثابتة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل.
الزيادة من الثقة مقبولة، الزيادة من الثقة مقبولة. هنا ما هو الغسل؟ الغسل ايه غسل الأنثيين، فهذا فيه زيادة والحديث صحيح، اذا كان كذلك ثبت فيه الحكم.
الذي قبله
ما ذكر هذا ولا يخالف ذلك، وانما ترك هذا، تركت الزيادة.
لا
لان الحكم للزائد ليس للناقص.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثني سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر من الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله، فإن بما يصيب ثوبي منه. قال: يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابك.
وهذا يكون من النجاسات المخففة، نجاسته تكون مخففة بحيث يغسله الغسل الخفيف ويكفيه ذلك، يكفيه، تأخذ الماء وتطبه عليه ويكفيه هذا. ولكن عند أكثر الفقهاء أنه لا بد من غسله لأن له حكم البول بخلاف المن. نعم، كما سيأتي.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا معاوية يعني ابن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء، فقال: ذاك المذي، وكل فحل يمضي.
نعم،
فتغسل من ذلك فرجك وأنثيين وتوضأ وضوءك للصلاة.
نعم، هذا كما سبب، هذا مثل حديث علي رضي الله عنه.
قال حدثنا هارون بن محمد بن بكار قال حدثنا مروان يعني ابن محمد قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال لك ما فوق الإزار، وذكر مؤاكلة الحائض أيضا وساق الحديث.
لك ما فوق الإزار يعني مثل التقبيل واللمس مباشرة، أما ما تحت الإزار فلا يجوز للإنسان أن يقربه، لأنه كما قال الله جل وعلا لا تقربوهن حتى يطهر، حتى يطهر. والمقصود من هذا أنه عند مثل مباشرة والتقبيل لا بد أن يخرج منه شيء، أن يمت على هذا، وعلى ولا يجب عليه الغسل بذلك، وإنما كما سبق يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ.
قال حدثنا هشام بن عبد الملك بن عبد الملك اليزني قال حدثنا بقية بن الوليد عن سعد الأقطش وهو ابن عبد الله عن عبد الرحمن بن عائد الأزدي قال هشام وهو ابن قرط أمير حمص عن معاذ بن جبل قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، قال فقال ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل. قال أبو داود وليس هو يعني الحديث بالقوي،
نعم يعني هي حديث ضعيف، ولكن هذا أمر متفق عليه، جاء بالحديث بالحديث الصحيح أن له ما فوق الإزار مباشرتها وتقبيلها والنوم معه، ذلك أن كان المدينة فيها يهود، واليهود إذا حاضت المرأة لا يجالسونها ولا ينامون معها، بل قد لا يدخلون البيت الذي هي فيه ولا يدعونها تمس طعاما، لا تعجن ولا تعمل عملا يكون مباشرا يأكلون. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستمتع بها الإنسان إلا ما تحت الإزار، وأنه لا بأس لكونها تباشر الطعام وتعجن، وكون الإنسان ينام معها لا بأس بذلك، ولكنه لا يقربها، وإنما تكبيل وما أشبه ذلك مباح.
قال باب
قوله التعفف عن ذلك خير.